ده يمتنع أن يكون فيه كتمان. القرآن المقروء كله ده يدخل في الرسالة، التبيان ما يدخل منه في الرسالة إلا ما تطيق عقول الناس وما يحل مشكلتهم، وده معنى لتبين للناس ما نزل إليهم. كأنه مش لتبين للناس كل القرآن، لأنه ده بالتوحيد يمتنع، يبقى اللغة يستقيم معها أنه نقول لتبين للناس الذي نزل إليهم من المستوى العالي إلى المستوى الواطي، من الأصول إلى الفروع. ونحن ضربنا بدا أمثال في حديثنا ذلك، أن الأصول نسخت بالفروع. فإذن الآية المنسوخة ما نزلت للناس في مستواهم، ولذلك النبي ما كلف بأن يبلغ تبيانا، يبلغ بيانا. نحن حتى ممكن نضرب مثل بيدي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية دي قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا بقول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك، الشرك هم يفهموه في مستوى أن يتخذوا الأصنام، لأنهم كانوا على شرك بيعبدوا الحجر، فلما جاءهم التوحيد نبذوا الأصنام ولم يعودوا يعبدوا الأصنام مرة تانية. فلما جاءهم التفسير في مستوى ما يفهموا عقلوا، ده ما هو مأمور به النبي أن يبينه. لكن هو قال في حق نفسه لما قرأ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال قيل لي أنت منهم. واضح مستوى ما فهم النبي من الآية فيما يخص هو في خاصة نفسه، ومستوى ما يجب عليه أن يشرح به الآية لمستوى الناس في حيز الرسالة أو ليبين للناس. فلما قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي المثل اللي جبناه في الصورة دي يبين لكم. الذكر فيه المعنى السامق الكبير اللي به النبي من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمعنى المتنزل للقاعدة الغليظة اللي بها الناس برضو لم يلبسوا إيمانهم بظلم في مستوى الظلم اللي هو عبادة الوثن الحسي الغليظ. لكن تتفاوت المسائل في مراحل الشرك الخفي اللي ما بينتهي إطلاقا. الشرك الخفي النبي قال عنه عبارة، هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء أو الصماء. والشرك الخفي لا ينتهي. إن الشرك لظلم عظيم، الكلمة دي تعني المعاني الدقيقة دي كلها، من الغلظة في عبادة الوثن الحسي اللي كانوا هم عليها، إلى أن تجي التفاوتات في المعاني اللي تمشي ولا تنتهي إطلاقا، لأنه الوجود السرمدي وجود العبد والرب. فما دام في وجودين، ما دام في وجود عبد بإذا وجود الرب، مهما دق هذا الوجود هو نوع من الشرك قائم ويخفى ويدق ويلطف، ولكنه لا ينتهي إطلاقا، لأنه نهايته أن يكون العبد الرب وهيهات. فالمسألة إذن مسألة القرآن يجب أن تؤخذ من التوحيد ومن اللغة. ما حد يجي يقول أن اللغة ما لها اعتبار ونحن ما نهتم لها، ولا حد يقول لنا أنه غير اللغة ما في حاجة. ودي هسه على الورطة اللي نحن فيها في الوقت الحاضر، الناس بيفتكروا أنه غير اللغة ما في حاجة، حتى صرفوا الناس عن العمل. لكن اللغة قد تكون عدو، قد تكون حجاب، قد تكون صارفة عن المعاني بصورة مضرة بالفهم ومضرة بالتوحيد نفسه. فالقاعدة الذهبية إذن يمكن للإنسان أن يقول هي أن القرآن تؤخذ معانيه من الله، وده ما عنيناه بالممارسة، أن اللغة العربية أواني تحمل لنا معاني هي ما نضع نحن فيها بفضل ممارستنا. الممارسة المقصودة في المكان الأول هي ممارسة العبادة، لأنه اللغة بتنقل معاني، معناها تنقل علوم، والعلوم أرفع ما يؤخذ من الله، وهو ما سمي بالعلم اللدني، وده وسيلة العبادة عندنا نحن المسلمين في تقليد النبي بوعي، لأنه النبي حياته جعلت مفتاح القرآن. الممارسة دي تختلف في مستوياتها، من المعرفة بالله إلى المعرفة بأمور الدنيا، وإن كانت المعرفة بأمور الدنيا عند الله ليست بعلم، ليست هي بالعلم النافع. هناك يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسماها علم وسحب منها معنى العلم، كأنه خصص العلم بالله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم كله من الله، الله يعلم كل العلوم، يعلم آيات الآفاق ويعلم آيات النفوس، يعلم الأكوان ويعلم المكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وعندما قال علم بالقلم، قال علم الإنسان ما لم يعلم، لم يقل علم المؤمن ولا علم المسلم. فمطلق من تعلم ومطلق علم من أي نوع كان إنما هو من الله. والممارسة في المستويات المختلفة تعطينا مستويات مختلفة من علوم القرآن. ففي العلوم الدنيوية والممارسات الدنيوية نحن نصل إلى مستوى من الفهم، وفي ممارستنا للدراسات والاطلاع على ثقافة عصرنا نحن برضو نصل إلى مستوى من العلوم. فإذا كان طبقنا ممارستنا الفردية من صناعة واكتساب للمهارة في أي عمل من العمل الأعمال اليدوية، ضفنا لها الاطلاع الأكاديمي النظري على تراث العصر، ضفنا لها العبادة المجودة، نحن بالصورة دي نكاد أن نفهم من القرآن شيء كبير جدا. وده في الحقيقة ما قلناه في حديث من أحاديثنا، من أنه تفسير المفسرين ليس هو القرآن، وإنما هو فهم المفسر عن القرآن. وفهم المفسر رهين بأشياء كثيرة، منها تحصيل الفرد في عمره وممارسته، ومنها اطلاعه على ثقافة عصره، ومنها وأهمها ممارسته للعبادة، عبادته. نحن في ثقافة العصر بتسخر لنا الصورة بشكل واسع، لأنه المدى طويل. فمثلا عصر أكثر المفكرين كانت ثقافته قاصرة، خصوصا في علم الفلك، قاصرة على ما يعطيه النظر. والقرآن بيتمشى مع ما يعطيه النظر. فمما يعطيه النظر أنه الأرض مسطحة مثلا، الإنسان يعاين مدى بصره يرى أنه الأرض مسطحة، وده برضو يجي في نظرك للأفق وللفضاء الخارجي في الليلة المقمرة، تشوف النجوم وكأنها العنب أو البلالي الصغيرة. العلم ده يأثر على تفسير القرآن. يجي القرآن يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تلقى المفسرين امشوا مع كلمات القرآن وممارسة هم في ثقافة عصرهم. ثقافة عصر الإنزال ممارسة الناس في عصر إنزال القرآن كانت تقوم على وسائل الملاحظة البسيطة العين المجردة. وجاء القرآن في ظاهر نصه اتمشى مع ثقافة العصر لئلا يصادم البديهة المعاشة، وهي في الحقيقة الوسائل المعرفة المنفتحة للعقل البشري على الكون الخارجي هي الحواس، هي العين وهي الأذن وبقية الحواس. وما ناخده نحن من علم عن الكون مدخلنا عليه الحاسة المجردة. الحاسة العين مثلا تعطي أنه الأرض مسطحة، لأن الإنسان مدى البصر يشوف الأرض مفروشة، الأرض مسطحة. جاء القرآن ليمشي مع ظاهر النص، ظاهر النص في القرآن جاء ليمشي مع الثقافة المعاصرة، وجاءت الآيات التي ذكرناها قبل حين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقلنا الأرض فرشناها تعطي معنى أن الأرض مسطحة، وهو المعنى الذي أعطته الحاسة للناس في أول أمرهم. ويجي برضو القرآن يمشي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. هنا أرضا مهادا معناها كالمهد، مفروشة وموطعة مسطحة. ويقول والله جعل لكم الأرض بساطا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فواضح أنه ظاهر النص يعطي ما أعطته الحاسة، وهي أن الأرض مسطحة. ومعلوم أن القرآن كتاب عقيدة، كتاب دعوة إلى التوحيد، وكتاب معارف، معارف لدنية، معارف عن ذات الله وعن أسماء الله وصفاته وأسرار أفعاله، وهو كتاب تسليك. فيبتدي إذن من البداية، يبتدي بأن يقر البديهة المعاشة، البديهة التي تعطيها الحاسة اللي هي أول وسيلة من وسائل المراقبة، وسائل جمع المعلومات، وإن كان هناك وهم فيها. يمكنك أن تقول أن القرآن يماشي وهم الحواس اللي انقلنا منها على مكس وعلى لبس إلى أن نصل إلى تنقية معلوماتنا من خداع البصر، من وهم الحواس. ومن الحكمة الكبيرة جدا أنه بيمشي في الاتجاه ده لأسباب كثيرة، منها أنه هو كتاب عقيدة، والعقيدة في حد ذاتها لما جت دعوة للتوحيد في حد ذاتها مشكلة على الناس. فإذا ما هو من الحكمة أنه يجي يقفز بهم ليصادم البديهة المعاشة وما تعطيه الحاسة، فيقول أنه الأرض كروية، وإن كان بطبيعة الحال قال في مواضع تانية بالنص لكن ما ركز عليها، والناس أخذوا علوم من القرآن في موافقة مع ثقافة عصرهم، فقالوا أنه الأرض مسطحة. وإلى يومنا الحاضر الناس اللي بيعتمدوا على التفاسير، تفاسير السلف للقرآن، بيقولوا أن الأرض مسطحة وبيرفضوا أن الأرض كروية. هذا برضو يجي في اتجاه حجاب اللغة عن معاني القرآن. إذا كان إنسان رح يصر على أنه هو يأخذ معانيه من ظاهر النص فقط، قد يكون له حق في أن يعتقد أن الأرض مسطحة ويستمر في اعتقاده ده ويدافع عنه وينافح عنه ويستشهد عليه بالنصوص، وده واقع اليوم. لكن على أي حال الأمر مشى في ثقافة عصرنا الحاضر إلى أنه الأرض كروية، وفي نصوص في القرآن بتدعم الرأي ده، لكن الناس اللي يقتنعوا علميا بأن الأرض كروية هم في غالب الأمر ما من يسمون أنفسهم بعلماء الدين. الشاهد أنه الممارسة في المدى البعيد، الممارسة بتظهر ضرورته بصورة كبيرة في فهم القرآن نفسه. الممارسة زي ما قلنا منها تحصيلك أنت الفردي، منها ثقافة عصرك، منها عبادتك. فإذا أنت تخلفت في أي ناحية من النواحي دي ما بتكون مؤهل لأن تفهم القرآن في المستوى اللائق بوقتك. هناك امشي مع الاتجاه ده تفسير ينسب إلى حبر الأمة، عبد الله بن عباس، في وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، فقال ذهب نورها ولفلفت وسقطت في البحر، كلام في هذا المعنى. وده برضو يجي في مستوى ثقافة عصره، لأنه إذا كانت وسيلة المراقبة وجمع المعلومات العلمية في الوقت الماضي كانت هي العين المجردة، بيظهر للعين عندما تحدق في الفضاء الخارجي في الليلة، الليلة الليلة المغبرة بالذات، أنه النجوم صغيرة كأنها العنب أو كأنها البلالي، ويمكن جدا أن يقبل العقل، بل الحقيقة لا يقبل العقل في الوقت ذاك غير أنها يمكن ملايين منها أن تسقط في نهر النيل. فإذا قال ابن عباس في وقته أنه لفلفت وذهب نورها وسقطت في البحر فهو محق، وليس هناك أي شائبة من اللوم تعلق بهذا الفهم. لكن جاء في وقتنا نحن الحاضر، الوقت اللي عرفت فيه أن الأرض مكورة، وعرف فيها من آيات الآفاق ما لم يخطر ببال الناس في عهد إنزال القرآن، جاء علمنا أنه النجوم اللي بنراها صغيرة في الأفق وفي الفضاء بالصورة تعطيها العين، هذه شموس، ومنها ما هو أكبر من شمسنا، وشمسنا أكبر من أرضنا بشيء كثير. فلا يمكن عقلا في ثقافة عصرنا أن نقول أو حتى أن نقبل أن ننقل تفسير ابن عباس من موضع الوضع فيه وعصر اللي قيل فيه لأن يكون هو تفسيرنا في عصرنا الحاضر، وما ذاك إلا لأن ثقافة عصرنا خلفت تلك الثقافة وكشفت ضعفها. فتفسير ابن عباس يحترم في موضعه، وهو صورة من تاريخ التطور، تطور الفكر الديني في المراحل المختلفة، ويقدر ويشكر عليه ابن عباس، لكن نلام نحن إذا كنا نقلنا هذا التفسير إلى عهدنا الحاضر.